بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان التعليق على تفسير ابن كثير لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، الحديث الرابع. قال البخاري: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. وهكذا رواه مسلم عن عمرو بن محمد هذا، وهو الناقد، وحسن الحلواني وعبد بن حميد، والنسائي عن إسحاق بن منصور الكوسج، أربعتهم عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد الزهري به. ومعناه أن الله تعالى تابع نزول الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء، كل وقت بما يحتاج إليه، ولم تقع فترة بعد الفترة الأولى التي كانت بعد نزول الملك أول مرة بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك، فإنه استلبث الوحي بعدها حين يقال قريبا من سنتين وأكثر، يقال قريبا من سنتين أو أكثر. ثم حمي الوحي وتتابع، وكان أول شيء نزل بعد تلك الفترة: يا أيها المدثر قم فأنذر. الحديث الخامس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى مخرج في الصحيحين وغيرهما، من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة أن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه الله أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اكتمل الوحي، اكتمل الدين، انقطع الوحي فترة الوحي، ويختلفون منهم ما وصله إلى 3 سنوات، حتى أنه قيل ما قيل من أن الله جل وعلا قلى نبيه وتركه، لكنه مع ذلك تابع عليه الوحي بعد ذلك إلى أن توفي 10 بعد 10 سنين من هجرته عليه الصلاة والسلام بالمدينة. لكن هذا في بدء الوحي، فما مناسبته لفضائل القرآن؟ ما مناسبته لفضائل القرآن؟ تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه الله أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد.
انظر بكلام الحافظ بن حجر، كلام طويل الحافظ رحمه الله، يقول إن الله تابع على رسوله الوحي قبل وفاته، أي أكثر إنزاله قرب وفاته عليه الصلاة والسلام. والسر في ذلك أن الوفود بعد فتح مكة كثروا وكثر سؤالهم عن الأحكام فكثر النزول بسبب ذلك. ووقع لي سبب تحديث أنس بن مالك من رواية الدراوردي عن الإمامي عن الزهري قال سألت أنس بن مالك هل فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت؟ قال أكثر ما كان وأجمه. أورده ابن يونس في تاريخ مصر في ترجمة محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، أي الزمان الذي وقعت فيه وفاته كان نزول الوحي فيه أكثر من غيره من الأزمنة. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد في إظهار ما تضمنته الغاية في قوله حتى توفاه الله، هو الذي وقع أخيرا على خلاف ما وقع أولا، فإن الوحي في أول البعثة فترة فترة ثم كثر، وهذا أمر معروف لأن الشيء في بدايته لا يكون متتابعا كثيرا ليسهل تحمله وتلقيه والعمل بما تضمنه، وهذا أمر واضح أنه هو ما يبدأ الإنسان ولو كان كبير في طلب العلم لا يمكن أن تزحم عليه العلوم والمحفوظات، لا بد أن يعطى شيئا فشيئا حتى يتمكن، فإذا تمكن توبع عليه. فإن الوحي في أول بعثة فترة فترة ثم كثر، وفي أثناء النزول بمكة لم ينزل من السور الطوال إلا القليل، ثم بعد الهجرة نزلت السور الطوال المشتملة على غالب الأحكام، إلا أنه كان الزمن الأخير من حياة النبوية أكثر الأزمنة نزولا بالسبب المتقدم. وبهذا تظهر مناسبة الترجمة مناسبة الحديث للترجمة لتضمنه الإشارة إلى كيفية النزول، الإشارة إلى كيفية النزول. ما في شك بالنسبة لترجمة الإمام كيفية نزول الوحي، لكن هل ترجم ابن كثير بكيفية نزول الوحي؟ ما ترجم، ترجمته الكبرى فضائل القرآن، فضائل القرآن باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل. فإذا استطعنا أن نربط بين كيفية نزول الوحي الترجمة في البخاري إلى الترجمة الكبرى كتاب فضائل القرآن، نعم، إذا ربطنا بين الترجمتين اتجه عند الإمام ابن كثير رحمه الله.
ذكر المناسبة،
نعم
ذكر المناسبة بعد الحديث الخامس.
إيه لكن نزول القرآن يقول كيف نزل الوحي وأول ما نزل، لأن النزول يقتضي وجود ما من ينزل به، يعني حديث نزول جبريل عليه السلام، النازل يحتاج إلى من ينزل به، نازل من القرآن يحتاج إلى ملك يحمله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مناسب لقصة جبريل. ها؟
ممكن نربط بينه أن القرآن نزل بما احتاج إليه الناس.
أيوه.
نربط بين العنوان وفضاء القرآن.
أيوه.
نزول الوحي القرآن نزل بما يحتاجون إليه.
يعني نزوله منجم، وكونه بالتدريج، وكونه في أول الوقت قليل، ثم ازداد وحمي وتتابع. يعني هذا من فضائله. أنه يراعي أحوال المخاطبين، يعني من فضائل القرآن أنه فيه مراعاة أحوال المخاطبين بخلاف الكتب السابقة التي تنزل جملة واحدة. نعم.
الحديث الخامس. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا تركك، فأنزل الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقد رواه البخاري في غير موضع أيضا، ومسلم والترمذي والنسائي من طرق أخرى عن سفيان وهو الثوري وشعبة بن الحجاج كلاهما عن الأسود.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان
قال وسفيان هو الثوري، من طرق أخرى عن سفيان وهو الثوري. القاعدة أنه إذا كان بين الإمام من الأئمة الستة وبين سفيان واحد أن يكون ابن عيينة، وإذا كان بينهما واسطتان فهو الثوري. لكن قد يكون شيخ البخاري عمر طويلا فيكون قد أدرك سفيان، وهذا قليل، لكن الأكثر أنه إذا كان الواسطة واحد فهو ابن عيينة، فهو ابن عيينة، وإن كان اثنان فإنه يكون الثوري. وهذه القاعدة ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله للتمييز بين السفيانين في آخر المجلد السابع من السير. وهنا يقول حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان، بينهم واحد، ثم قال وسفيان هو الثوري. شو رأي ابن حجر في هذا؟ حديث السادس عند البخاري قوله حدثنا سفيان هو الثوري، وقد تقدم شرح حديث قريب في سورة والضحى. ووجه إراده في هذا الباب الإشارة إلى أن تأخير النزول أحيانا إنما كان يقع لحكمة تقتضي ذلك لا لقصد تركه أصلا، فكان نزوله على أنحاء شتى، تارة يتتابع وتارة يتراخى، وفي إنزاله مفرق الوجوه من الحكمة، منها تسهيل حفظه، لأنه لو نزل جملة واحدة على أمة أمية لا يقرأ غالبهم ولا يكتب شق عليهم حفظه. وأشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله ردا على الكفار وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك. وبقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ومنها ما يستلزمه من الشرف له والعناية بكثر به والعناية به لكثرة تردد رسول ربه إليه يعلمه أو يعلمه بأحكام ما يقع له، وأجوبة ما يسأل عنه من الأحكام والحوادث. وهذا صحيح، يعني إذا كان عندك شيء ثمين وأردت أن يكون أحفظ له وأمكن، ما ترسله دفعة واحدة لئلا يتعرض له ما يتعرض له من أن يقتطع، ومع ذلك ترسل به على دفعات لنفاسته عندك. هذا معنى كلام الحافظ رحمه الله، الذي يقول ومنها ما يستلزمه من الشرف له والعناية به لكثرة تردد رسول ربه إليه يعلمه بأحكام ما يقع إلى آخره. هذا بيان شرف القرآن، أنه يستحق أن ينزل به هذا الملك الكريم مرارا وتكرارا، مرارا وتكرار مرات عديدة ينزل به على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان من الشيء الذي هو أقل من هذه المنزلة والشرف لنزل به مرة واحدة، ولا يكلف هذا الملك الكريم أن ينزل به في كل حين وفي كل مناسبة. نعم.
كلاهما عن الأسود بن قيس العبدي عن جندب بن عبد الله البجلي به. وسيأتي الكلام على هذا الحديث في تفسير سورة الضحى إن شاء الله.
لا، عندنا وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في تفسير سورة الضحى، يعني بناء على أن فضائل القرآن متأخر عن التفسير أو متقدم. ويبدو العلم عند الله أنه في أول الأمر جعله كالذيل للتفسير ثم نقله إلى مقدمة الكتاب. نعم.
والمناسبة في ذكر هذا الحديث والذي قبله في فضائل القرآن أن الله تعالى له برسوله عناية عظيمة ومحبة شديدة، حيث جعل الوحي متتابعا عليه ولم يقطعه عنه، ولهذا إنما أنزل عليه القرآن مفرقا ليكون ذلك أبلغ في العناية والإكرام. قال البخاري رحمه الله: نزل القرآن بلسان.
وما ذكره ابن حجر رحمه الله من أن القرآن ينزل على أمة أمية غالبهم لا يقرأ ولا يكتب، فإلقاؤه عليهم بكثرة يشق عليهم ولا يستطيعون حمله، لابد أن يعطوا منه شيئا فشيئا، اليسير ثم اليسير ثم الأكثر ثم الأكثر إلى آخره. نعم.
قال البخاري رحمه الله: نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. حدثنا أبو اليمان.
قال البخاري: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب، يعني وغيرهم من قبائل العرب، والعرب من عطف العام على الخاص. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك قال: فأمر عثمان بن عفان.
البخاري: وأخبرني أنس بن مالك. نعم، لكن الزهري عن أنس لأنه معطوف عليه هنا. وأخبرني
شعيب.
ها؟ وأخبرني أنس بن مالك. ها؟ في البخاري قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري وأخبرني أنس بن مالك.
أبو اليمان.
ها؟
أبو اليمان.
لا، أبو اليمان شيخ البخاري الحكم بن نافع، وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم معروف، والزهري أخذ عن أنس، لعل الواو هذه ما لها موقع، ليس لها موقع. وين؟ أي نسخة؟ أي الطبعات؟ أي الطبعات؟ وش اللي معك؟
نسخة منسوخة دار العلم
عن أولاد الشيخ. أي. يعني هذه جادة. عن الزهري قال: أخبرني أنس. فلو ما أشوف، لا وجد في من طبعات البخاري شيء ذا؟ ها؟ غير الفتح. غير الفتح. ها؟ يا عطا، لأن الواو ما له صنع أبد. شو كتاب التفسير أي من خامس والسادس؟ هون ما في فارس. سورة النور هنا فضائل القرآن. طور إله قريش. كم القرآن؟ قال رحمه الله: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري وأخبرني أنس بن مالك. هذا صحيح، ما في عدل الله قصلاني. إيه؟
كم؟
سبعة. سبعة هذا اللي عاد فيه وعورة شوي، تاجل عيون صاحيهم يبي 445. باب بالتنوين: نزل القرآن بلسان قريش أي بلغة معظمهم، والعرب من عطف العام على الخاص قرآنا ولأبي ذر، وقول الله تعالى: قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. قال القاضي أبو بكر الباقلاني: لم تقم دلالة قاطعة على نزول القرآن جميعه بلسان قريش، بل ظاهر قوله إن جعلناه قرآنا عربيا أنه نزل بجميع ألسنة العرب، لأن اسم العرب يتناول الجميع تناولا واحدا. وقال أبو شامة: أي ابتدأ نزوله بلغة قريش ثم أبيح أن يقرأ بلغة غيرهم. ابتدأ نزوله مثل ما شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني ابتدأ نزوله في شهر رمضان. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا ولغير أبي ذر حدثنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم شهاب وأخبرني بالواو بالإفراد والواو العطف على مقدر، ذكره في الباب اللاحق ولأبي ذر أخبرني، يعني بدون واو.
قوله ذكره في الباب اللاحق الذي يظهر أن المذكور في الباب اللاحق هو المعطوف عليه بالفاء، قوله فأمر عثمان إلى آخره، لا المعطوف عليه بالواو في قوله وأخبرني أنس، فإنه لم يتعرض لذلك في الباب المذكور، فكان الأولى وضع هذه العبارة يعني قوله للعطف على مقدر إلى آخره بعد قوله فأمر عثمان فليتأمل، يعني على رواية أبي ذر بدون واو ولا إشكال حينئذ. نعم، مع أن ثابت في كثير من النسخ، وعلى ما ذكر القسطلاني أنه في الباب اللاحق يقول ما المعلق مصحح من طبعة بولاق، يقول ما في الباب اللاحق ما في شيء ما في شيء. نعم، أخبرني وأخبرنا، أخبرني بمفرده نعم واحد، وأخبرنا إذا أخبره مع مجموعة قرئ على الشيخ حضور مجموعة. نعم، وين الواو هذه؟ أنا هذا محل الإشكال. وشو؟ لا لابد أن يكون إما معطوف على سابق أو على مقدر، وما في ما يمكن يطوف على سابق، لأن السلسلة ما يمكن يعطوف بعضه على بعض باعتبار كل واحد شيخ الثاني، ما في تحويل إسناد، يعني ليس المذكور هنا من شيوخ البخاري ليعطف على الحكم بن نافع على أبي اليمان. وأخبرني أنس، من اللي يقول وأخبرني؟ قال الذي قاله الزهري، لكن يعطف على إيش؟ قسطلاني يقول سيأتي في الباب اللاحق، وما في الباب اللاحق شيء. نعم، فلذاهر أنها مقحمة.
أخبرني أنس بن مالك،
لأن في الغالب أن الواو هذه تأتي بعد حاء التحويل، حاء وأخبرني فلان، حاء وحدثنا فلان، وما في حاء تحويل ولا يحتاج إلى التحويل، لأن السند سند واحد ما في أكثر من سند. نعم، ها والله على ما في أشكال أبدا. نعم،
قال أخبرني أنس بن مالك قال فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم
نعم. عبد الله بن الحارث بن هشام البخاري معنا، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام البخاري، عبد الرحمن اللي في البخاري عبد الرحمن، شوف يا عبد الله معك السلطانية التركية، إيه خلوا معك عبد الرحمن المحارث بن هشام ينسخه، غلط عبد الله. وين؟ لا اللي في التفسير عبد الله، نعم عبد الله، غلط عبد الله، صوابه عبد الرحمن. اللي معكم وش يقول؟ وين طبعة السلام وش فيه؟ عبد الرحمن وكذا في البخاري. نعم،
فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش، فإن القرآن نزل بلسانهم ففعلوا. هذا الحديث قطعة من حديث سيأتي قريبا الكلام عليه، ومقصود البخاري منه ظاهر، وهو أن
لكن في القرآن أحرف أثبتت بعضها بلغة هذيل وبعضها بلغة تميم، وقراءات أخرى جاءت بلغة قريش ولم تثبت فيما أثبته الصحابة. خلقكم من ضعف، قراءة لغة قريش ضعف، فيكون هذا بناء على الغالب. نعم،
وهو أن القرآن نزل بلغة قريش، وقريش خلاصة العرب، ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود
يعني في كتاب المصاحف له. نعم،
حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد قال حدثنا يزيد قال حدثنا شيبان.
يزيد بن شيبان.
ابن شيبان
عندكم؟ ها؟ يزيد عن شيبان أو نفس الطبعة؟ وأنت عندكم؟ حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد قال حدثنا يزيد بن شيبان، يعني حدثنا شيبان كلكم؟
ابن شيبان.
سم
ابن شيبان.
لا أنا عندي ما دام النسخ كلها تتفق على أنه حدثنا ما له مجال.
قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن جابر
عن كذا عن حتى بعد هذه ابن عبد الملك بن عمير ها؟
يقول في ألف ابن وهو تصحيف
عن جابر بن سمرة
عن جابر بن سمرة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لا يملين في مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف، وهذا إسناد صحيح. وقال أيضا حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا هوذة قال حدثنا عوف عن عبد الله بن فضالة قال لما أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفرا من أصحابه وقال إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر، فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
وقد قال الله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال تعالى وهذا لسان عربي مبين، وقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي الآية، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث يعلى بن أمية أنه كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، فذكر الحديث في الذي سأل عمن أحرم بعمره وهو متضمخ بطيب وعليه جبة، قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ساعة ثم فجئه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى أي تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه،
لأنه كان مغطى عليه الصلاة والسلام، أدخل رأسه يعني تحت الغطاء هذا ونظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتغطيته عليه الصلاة والسلام مثل هذه الحالة في مثل هذه الحالة لئلا يطلع عليه من لا فهم له ولا دراية من صبيان أو نساء أو شيء من ذلك، فيظنون هذا نقص كما يفعل بالمصروع أو شيء من هذا، وهذا من ثقل ما يلقى إليه عليه الصلاة والسلام، إنا سنلقي قولا ثقيلا. ينزل الوحي عليه الصلاة والسلام رأسه على فخذ عائشة ويكاد أن يرض فخذها من ثقله. نعم.
فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا، فذكر أمره بنزع الجبة وغسل الطيب. وهذا الحديث رواه جماعة من طرق عديدة، والكلام عليه في كتاب الحج، ولا تظهر مناسبة ما بينه وبين هذه الترجمة، ولا يكاد ولو ذكر في الترجمة التي قبلها لكان أظهر وأبين، والله أعلم.
يقول الحافظ بن حجر عن الحديث قال وقد خفي وجه دخولي في هذا الباب، وقد خفي وجه دخولي في هذا الباب على كثير من الأئمة، حتى قال ابن كثير في تفسيره ذكر هذا الحديث في الترجمة التي قبل هذه أظهر وأبين، فلعل ذلك وقع من بعض النساخ، وقيل بل أشار المصنف بذلك إلى أن قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لا يستلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بلسان قريش فقط لكونهم قومه، بل أرسل بلسان جميع العرب لأنه أرسل إليهم كلهم، بدليل أنه خاطب الأعرابي الذي سأله بما يفهمه بعد نزول الوحي عليه بجواب مسألته، فدل على أن الوحي كان ينزل عليه بما يفهمه السائل من العرب قرشيا كان أو غير قرشي، والوحي أعم من أن يكون قرآنا يتلى أو لا يتلى. وقال ابن بطال مناسبة هذا الحديث للترجم أن الوحي كله متلو كان أو غير متلو إنما نزل بلسان العرب، ولا يرد على هذا كونه صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة عربا وعجما وغيرهم، لأن اللسان الذي نزل عليه به الوحي عربي ويبلغه إلى طوائف العرب وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم. ولذا قال ابن المنير كان إدخال هذا الحديث في الباب الذي قبله أليق، لكن لعله قصد التنبيه على أن الوحي بالقرآن والسنة كان على صفة واحدة ولسان واحد. الالتماس يعني وإن خفي مقصود أن الكتاب وجد هذا تلقته الأمة بالقبول، وفيه أحاديث خفيت مناسباتها، وبعضهم يلوح له مناسبة ولو من بعد، المقصود أن يوجد مناسبة، لأن الكتاب فرض نفسه على الأمة وتلقته الأمة بالقبول، ولذا من غير المناسب أن يقال أن لا مناسبة، أو يقال أن الكتاب مسود كما قال بعضهم ما بيض، أو قال بعضهم تجاوز أكثر من ذلك، حتى قال البخاري ولا أعلم وجها لإدخال هذا الحديث في الباب ولا وهو مجرد تعجرف. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني كون المناسبة تخفى عليك لا يعني أنها تخفى على غيرك، صحيح في كثير منها تكلف لأن فيها خفاء وغموض شديد من الإمام البخاري، وهو الذي جعله بهذه المكانة، وهذا السر الذي جعله يجعل أهل العلم يهتمون به، ولو كان كتاب واضح وبين لأحد الطلبة ما كان عليه هذه الأعمال الكبيرة العظيمة أكثر من 300 شرح على البخاري. نعم.
جمع القرآن. قال المؤلف الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله فيما وجد على ظهر الجزء الأول من تفسيره فائدة جليلة حسنة.
وين موجودة عندكم؟
نعم. جمع القرآن.
إيه جمع القرآن بس ما. قال المؤلف أن موجود
الشيخ عماد الدين
ساقط من ألف وطاء واستدركته من لام وحاشية الجيم. طيب المقصود أنه من لا يوجد في الطبعات القديمة الموجودة بين أيدينا. موجود عند هذا الشيخ؟
موجود بعد ورقة كلام قريب من هذا بين معقوبتين.
وهو نفس الشيء موجود بين معقوبتين هناك. سم.
فائدة جليلة حسنة. ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني كان هذا تعليق وأدخله بعض النساخ، لأنه يقول فيما وجد على ظهر الجزء الأول من تفسيره، ها؟ ولذلك لا توجد في طبعة الشيخ محمد رشيد رضا. نعم. سم.
ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4 كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. فقيل له من أبو زيد؟
شمعنا جمع القرآن؟ نعم.
حفظوه كاملا، يعني ما حفظه كامل إلا هؤلاء الأربعة. نعم. يأتي غفات، لكن هذا الخبر ما فيه إلا هؤلاء. نعم.
فقيل له: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. وفي لفظ للبخاري عن أنس قال: لم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، ونحن ورثناه. قلت: أبو زيد هذا ليس بمشهور، لأنه
كم
مات.
كم صار المجموع؟ زاد أبو الدرداء في الرواية الثانية، في الحديث الثاني. نعم.
قلت: أبو زيد هذا ليس بمشهور، لأنه مات قديما.
والحصر على حد علم أنس رضي الله عنه. نعم.
وقد ذكروه في أهل بدر، وسماه بعضهم سعيد بن عبيد. ومعنى قول أنس لم يجمع القرآن يعني من الأنصار سوى هؤلاء، وإلا فمن
يعني من الأنصار بهذا القيد. نعم.
وإلا فمن المهاجرين جماعة كانوا يجمعون القرآن، كالصديق وابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم. قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله: قد علم بالاضطرار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في مرض الموت ليصلي بالناس، وقد ثبت في الخبر المتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليؤم الناس أقرأهم. فلو لم يكن الصديق أقرأ القوم لما قدمه عليهم. نقله أبو بكر بن زنجويه في كتاب فضائل الصديق عن الأشعري. وحكى القرطبي
يعني قدمه النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله عليه الصلاة والسلام: أقرأكم أبي، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقدم أبا بكر مع قوله عليه الصلاة والسلام: أقرأكم أبي. فتحمل القراءة في قوله يؤم القوم أقرأهم على ما هو أشمل من مجرد إقامة الحروف من الحفظ والفهم والفقه. ولذلك تجدون في مذاهب أكثر العلماء على أن الأفقه يقدم على مجرد الحفظ الذي يعتني بالحروف دون الفهم والفقه. ويستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر مع قوله أقرأكم أبي. مذهب الأئمة الثلاثة تقديم الأفقه، قالوا لأن ما يحتاج إليه من القرآن في الصلاة محصور، وما يحتاج إليه من أحكام الصلاة غير محصور، وما يحتاج إليه من القراءة في الصلاة يدركه الكبير والصغير، وأما ما يحتاج إليه من فقه الصلاة فإنه لا يدركه إلا الفقيه. فقد يطرأ للإمام ما يخل بصلاته وصلاة من خلفه ولا يشعر إذا لم يكن فقيها. فيحمل الأفقه على الأعلم بأحكامه الأكثر فهما فيه إلى آخره. المقصود أن المسألة مفاضلة بين ما يحتاج إليه المصلي وما يحتاج إليه من خلفه. وإن كانت القراءة لو يحفظ جزء واحد أو يحفظ الثلاثين ولا يعرف شيء من أحكام الصلاة، لأن بعض العمال نعم يجون يحفظون القرآن بدقة لكن لا يفهم شيء من أحكام الصلاة، ويأتي طالب علم ما حفظ القرآن كاملا وعنده علم وعنده خبرة بأحكام الصلاة وفقهها. ما في شك أن التقيد بالحرفية حرفية النص أنه يقدم الأقرأ، وهذا معروف عند الحنابلة أنه يقدم الأقرأ ولو لم يكن أفقه، لكن العلل التي ذكرت تجعلنا نبحث عن معنى أوسع وأشمل للأقرأ، إضافة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر مع قوله أقرأكم أبي، وقدمه لمصلحة راجحة للإشارة إلى تقديمه في الإمامة العظمى، وبهذا استدل الصحابة على تقديمه عليهم في الإمامة العظمى بقولهم ارتضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. فقد يطرأ شيء يجعل المرجوح راجح. نعم.
وحكى القرطبي في أوائل تفسيره عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قال بعد ذكره حديث أنس بن مالك هذا
مصروف
أنس
أنس أصلا، ومع ذلك تقول أنس بن
أنه قال بعد ذكره حديث أنس بن مالك هذا فقد ثبت بالطرق المتواترة.
على لغة ربيعة حذف التنوين في مثل هذا، سمعت أنس بن مالك، لغة ربيعة يحذفون التنوين ويقتصرون على الحركة، أنس بن مالك عن أنس بن مالك، قال أنس بن مالك، ولا الأصل الاسم منون لأنه مصروف. نعم.
فقد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عثمان وعلي وتميم الداري وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص، فقول أنس لم يجمعه غير أربعة يحتمل أنه لم يأخذه تلقيا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء الأربعة، وأن بعضهم تلقى بعضه عن بعض. قال وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل سبقهم إلى الإسلام وإعظام الرسول لهم. قال القرطبي لم يذكر القاضي
بالأئمة الأربعة الخلفاء. نعم.
لم يذكر القاضي ابن مسعود وسالما مولى أبي حذيفة وهما ممن جمع القرآن. آخر الفائدة،
يعني انتهت. نعم.
قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر إن عمر بن الخطاب أتاني، فقال إن القتل قد استحر بقرآن القرآن قد استحر بقراء القرآن
يعني كثر. نعم.
وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب.
يمثل بعض أهل العلم بهذا من أبي بكر على البدعة الواجبة، قل ما لها أصل في الشريعة، يعني ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام جمع القرآن في مصحف واحد أو في ما يضمه جميعه، عمل على غير مثال سابق، لكنه واجب لما يؤول إليه تركه من الاختلاف المؤدي إلى الشر والتفرق، فقالوا هذه بدعة واجبة. هل هذا الكلام صحيح؟ مش أساسه هذا عندهم يقسمونه إلى يقسمون البدع إلى الأحكام الخمسة، وهذا موجود عند العز بن عبد السلام وابن الصلاح والنووي وابن حجر وغيرهم، تقسيم البدع إلى حسنة وبدع سيئة. لكن الشاطبي رد عليهم بقوة، قوض دعائم هذا القول من أساسه، وأنه مشتمل على التناقض. كيف تقول بدعة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة ثم تقول واجبة؟ هذا تناقض. أو تقول مستحبة. لكن بما نجيب عن هذا أنه ليس ما عمل على مثال سابق، ومع ذلك نقول واجب. طيب ايه شو من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وشو إيه ما دام مضمون حفظه لماذا نجمعه؟ خلاص اتركه، تكفل الله بحفظه. قد يقول قائل هكذا، ولا شك أن الأمر عظيم، ولذلك تردد أبو بكر في أول الأمر، ثم لما رأى أن المصلحة وجدت خلافات ونزاع وشقاق واختلف عند آيات، هذا سمع على وجه ذاك سمع على وجه، وسيأتي في قصة هشام بن حكيم مع خصمه إلى آخر. مقصود أن أنت افترض أن القرآن في الصدور ولا كتب، وش بيصير المآل؟ نعم، إذا مات الحفاظ كما حصل في اليمامة، وهذا ما خشي عمر رضي الله عنه. نعم بلى، حتى في عهد عثمان جمعوا بين الدفتين، وحذف وترك القراءات التي تخالف ما بين الدفتين، جمعهم على ذلك. ومن أهل العلم من يجيب بأن ما في الدفتين هو الذي استقر عليه الأمر في العرضة الأخيرة في آخر سنية عليه الصلاة والسلام. من يسلم، وهذا مذهب السنة قاطبة، أن سنة أبي بكر وعمر سنة الأئمة الأربعة شرع بالنص من النبي عليه الصلاة والسلام، ما يكون عنده مشكلة. لكن مشكلك مع من يقول والبدعة بدعة ولو كانت من عمر، هذا قاله الصنعاني في سبل السلام عند صلاة التراويح، ومثلها الأذان يوم الجمعة من عثمان قرروا أنه بدعة، لكن مو بصحيح. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم.
قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان علي أثقل مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها. وقد روى البخاري هذا في غير موضع من كتابه، ورواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به، وهذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصديق رضي الله عنه، فإنه أقامه الله تعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم مقاما لا ينبغي لأحد من بعده، قاتل الأعداء من مانع الزكاة والمرتدين والفرس والروم، ونفذ الجيوش وبعث البعوث والسرايا، ورد الأمر إلى نصابه بعد الخوف من تفرقه وذهابه، وجمع القرآن من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارئ من حفظه كله. وكان هذا من سر قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فجمع الصديق الخير وكف الشرور رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا روي عن غير واحد من الأئمة، منهم وكيع وابن مهدي وقبيصة، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، عن عبد خير، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، إن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين. هذا إسناد صحيح. وقال أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي جمع القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ختمه. صحيح أيضا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي تنبه لذلك لما استحر القتل بالقراء، أي اشتد القتل وكثر في قراء القرآن يوم اليمامة، يعني يوم قتال مسيلمة الكذاب وأصحابه من بني حنيفة بأرض اليمامة في حديقة الموت.
هنا يقول ابن حجر رحمه الله: قوله لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أفعل، تقدم من رواية سفيان بن عيينة تصريح زيد بن ثابت بذلك، وفي رواية عمارة بن غزية فنفر منها أبو بكر. إنه حمل عظيم هذا، ليس بالسهل أن يفعل المرء شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. في رواية عمارة بن غزية فنفر منها أبو بكر وقال أفعل ما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطابي وغيره: يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما لم يجمع القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته صلى الله عليه وسلم ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء لوعد الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة المحمدية، زادها الله شرفا. فكان ابتداء ذلك على يد الصديق رضي الله عنه بمشورة عمر، ويؤيده ما أخرجه ابن أبي داود المصاحب بإسناد الحسن عن عبد خير قال: سمعت عليا يقول: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمه الله. أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، سمعت عليا يقول، أين الرافضة من هذا النص؟ رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. قسم من قساوسة النصارى يقول: عندي أكثر من 2000 نص على تحريف القرآن، صلى الله عليه وسلم، ومراجعه مصدره كتب الرافضة، الكافي، كليني، وبحار الأنوار المجلسي، وعدت 10 كتب من كتب الرافضة، صلى الله العافية. يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما لم يجمع القرآن في المصحف لما كان يترقبه بمرود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته صلى الله عليه وسلم ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء لوعد الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة المحمدية، زادها الله شرفا. فكان ابتداء ذلك على يد الصديق رضي الله عنه بمشورة عمر، ويؤيده ما أخرجه ابن أبي داود، مع أنه مكتوب المصحف القرآن مكتوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له كتاب للوحي ويكتبون كل ما ينزل، فهو محفوظ بهذه المدونات. ونهى عن كتابة السنة: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن،
ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه. هذا كلامه عليه الصلاة والسلام، ما يدل على أنه كان مكتوبا، لكن فيه القراءات التي نسخت بالعرضة الأخيرة، لأن القراءات السابعة على ما قال أهل العلم ما اختلاف في الحروف بل في المعاني، تعال هلم أقبل، لأن العرب لما نزل عليهم القرآن وهم كبار في السن ما يمكن تلزمهم بلفظة واحدة يدرجون عليك، ألسنتهم ما تطاوعهم، فيقرؤونه على حسب ما يستطيعون، ثم بعد ذلك جمع على حرف واحد قراءة واحدة، وهذه القراءة الواحدة الحرف الواحد يجمع القراءات السبع لأنها متفقة في الصورة، ما في اختلاف في الصورة. عثمان رضي الله عنه لما كتب المصحف الإمام جعل صورة الكلمة تحتمل الوجوه في القراءات السبع، القراءات السبع، مع أن ما يشكل في هذا في آية التوبة تجري تحتها الأنهار قالوا في بعض القراءات فيها من، وهذا لا يحتمل الرسم. ها؟ تجري تحتها الأنهار بعض القراء قرأ فيها من، أشرف موجود أبو عمر، ها ها إيه، أنا أقول يشكل على ما ذكرت وما قرره جمع من أهل العلم من القراءات السبع فيما تحتمله الكلمة من مصحف عثمان.
موافقة الرسم،
ها؟
موافقة الرسم لعثمان،
إيه مراسم موافقة الرسم، كل القراءات موافقة للرسم، ويبقى أنها الكتابة تحتمل وما فيها نقط ولا شكل ولا، وأحيانا يكون ليس فيها ألف وتنطق بألف، وأحيانا يكون فيها ألف ولا تنطق، وهكذا. ها؟ نعم إيه، لكن السياق وهم عربي يدركون ويفهمون، لما دعت الحاجة واضطر الناس إلى ما يضبط قراءتهم بالشكل والنقط بادرت الأمة إلى ذلك، والله المستعان. ويؤيد ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف بإسناد حسن عن عبد خير قال سمعت عليا يقول أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، وأول من جمع كتاب الله، وأما ما أخرجه مسلم حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتب إلى آخره الحديث، فلا ينافي ذلك لأن الكلام في كتابة مخصوصة على صفة مخصوصة، قد كان القرآن كله كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور. وأما ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف من طريق ابن سيرين قال قال علي رضي الله عنه لآخره، المقصود أن النهي عن الكتابة عن كتابة الحديث لئلا يختلط بالقرآن، كان هذا في أول الأمر حينما يخشى من اختلاطه بالقرآن، أو النهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، أو لأن لا يعتمد الناس على الكتابة فيترك الحفظ، إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكرها أهل العلم. ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة اكتبوا لأبي شاه، قال عبد الله بن قال أبو هريرة ما كان أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عامر فإنه كان يكتب ولا أكتب، فدل على أن السنة تكتب في عهد عليه الصلاة والسلام، لكن ما تبناها ولي الأمر إلا في عهد عمر بن عبد العزيز حينما أمر الزهري بكتابتها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.